بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي من المستمعين والمستمعات، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم كيف نتدبر القرآن. إخواني وأخواتي، التدبر إذا ما تأملنا في هذه اللفظة نجد بأنها تدور حول النظر في عواقب الأمور وما تؤول إليه، ومن هنا نستطيع أن نفهم أن معنى التدبر الذي نرومه ونقصده ونبتغيه أن يتفكر في هذه الرسائل العظيمة التي أنزلها الله جل وعلا في هذا الكتاب المبين الفارق بين الحق والباطل والشك واليقين. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فدلت هذه الآية على أن من لم يتدبر القرآن كان قلبه مقفلا، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك من يتدبر القرآن يفتح هذه المغاليق التي على قلبه، فيسبح في هذا الفضاء من التأمل والتعقل والتفهم لمراد الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم. ولذلك التفكر يكون باستخدام الوسائل وبالتساؤلات التي يفرضها واقع كثير من الآيات القرآنية مع ربطها بالقواعد الشرعية من الكتاب والسنة، ومن فهم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وهم أدرى الناس بمراد الله وبمراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك إخواني وأخواتي، تأتي أهمية التدبر لتصنع صنعها في الإنسان. ونحن نشاهد أغلب المسلمين، وللأسف الشديد وهذا أمر ينكي القلوب بل يقطع نياطها، ممن ابتعدوا في واقع الأمر عن تعاليم القرآن، فتجد الأقوال والأعمال والتصرفات بعيدة عما أنزل الله جل وعلا في هذا القرآن. ولذلك نشاهد كثيرا من المسلمين تخالف تصرفاتهم وأعمالهم أقوالهم، فتجدهم في واد وتعاليم القرآن في واد. ولذلك من الأهمية بمكان أن يعود الناس إلى تدبر القرآن. هذا القرآن الذي يقرأه كثير من الناس في يوم الجمعة مثلا وفي شهر رمضان، ويقرؤونه في البيوت، وقد يختمون أحيانا ختمات، في واقع الأمر ينبغي أن نعيد صياغة أنفسنا، وينبغي بل يجب علينا أن نعود إلى قضية مراجعة ذواتنا في تعاملنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن لا تكون قراءتنا لهذا القرآن مجرد عادة ومجرد أمر رتيب ضمن أمورنا اليومية، بل لا بد أن تكون علاقتنا بالقرآن علاقة عبادة قائمة على التدبر والتعقل والتفهم، وقائمة أيضا على العمل بمقتضى هذه الرسائل الربانية. وحينما ندعو إلى التدبر إنما نمتثل أمر الله جل وعلا الذي أمرنا سبحانه وتعالى بالتدبر. يقول جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأيضا نبتعد عما زجر الله جل وعلا من عدم التدبر حتى لا نقع في مثل هذا الجمود. يقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قل جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كذلك القرآن هذا هو كنز الخيرات وينبوع البركات. هذا القرآن مستودع الحسنات، هذا القرآن فيه الخير كله، ولذلك هو كلام ربنا جل وعلا وتقدس. هذا القرآن كلما اقتربت منه منحك إيمانا عجيبا وسعادة ولذة وسرورا. هذا القرآن يعطيك معاني غير محدودة في كلمات محدودة، ولذلك هو قواعد عامة تحتها مضامين، تحت كل آية مضامين كثيرة. هذا القرآن بحر فائض من الخيرات، يستخرج منه المتدبرون الدرر المكنونة من غوص هذا التفهم والتعقل والتدبر، ويستخرجونها ليجدون السعادة والراحة، ولتكون سببا من أسباب حل كثير من المشكلات الاجتماعية والفردية والنفسية والعقلية والسلوكية وغير ذلك. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا القرآن في واقع الأمر متى ما إن تدبرناه وتفهمناه وتعقلناه كان سببا في شحن نفوسنا بالخير ضد الشر، وكان سببا من أسباب زيادة إيماننا لنتنعم النعيم الذي أراده الله جل وعلا في هذه الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا القرآن حينما نتدبره ليكون سببا من أسباب تغيير حياتنا وسلوكياتنا نحو الأفضل والأمثل. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على طرح الوسائل والأسباب والعوامل المعينة على تدبر القرآن وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية. إخواني وأخواتي، ينتهي مجلسنا لهذا اليوم، ألتقيكم غدا بحول الله وقوتي في مجلس آخر ضمن مجالس كيف نتدبر القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.